واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تبقى لدينا تطبيق الدرس السابق، حيث أن في الدرس السابق قسمنا القضايا الموجهة البسيطة إلى 8 قضايا، وطبقنا الضرورية الذاتية، وبقي عندنا تطبيق بقية القضايا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثانيا، المشروطة العامة. قلنا في الدرس السابق بأن المشروطة العامة أيضا النسبة فيها نسبة الضرورة، إلا أن نسبة الضرورة كانت فالضرورية الذاتية ثابتة بذات الموضوع بما هو موضوع موجود، أما هنا فثبوت المحمول إلى الموضوع مشروط بشرط آخر غير شرط وجود الموضوع، شرط آخر غير شرط وجود الموضوع. فالنسبة في كلتا القضيتين نسبة الضرورة، إلا أنها هناك مشروطة بوجود الموضوع، أما هنا فمشروطة بشرط زائد على شرط وجود الموضوع. قال ثانيا، المشروطة العامة، وهي من قسم الضرورية. لاحظوا، من قسم الضرورية، يعني النسبة فيها بين المحمول والموضوع أيضا نسبة الضرورة. الورقة، ورقة الغيابات، ولكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته، يعني ليست مشروطة بوجود الموضوع، وإنما مشروطة ببقاء عنوان الموضوع، يعني بوصف زائد على وجود الموضوع، عنوان يعني وصف، نحو الماشي متحرك بالضرورة ما دام على هذه الصفة. فإذا التحرك لم يثبت للماشي بما هو إنسان مطلقا بالضرورة، لا، التحرك إنما ثبت إلى الماشي ضرورة حينما يكون ماشيين، فالحركة تلازم الإنسان الماشي ولا تلازم الإنسان في كل أحواله. إذن في الحقيقة نسبة المحمول ضرورية وملازمة للموضوع في تلك الحالة، وهي حالة ما إذا كان متصفا بوصف معين، وهنا في الحقيقة هو متصف بوصف المشي، نحو الماشي متحرك بالضرورة ما دام على هذه الصفة، يعني على صفة المشي. وأما ذات الموضوع، يعني نفس الإنسان بما هو إنسان بدون قيد عنوان الماشي، فلا يجب له التحرك، والتحرك ليس ضروريا بالنسبة إليه، لأن الإنسان قد يكون جالسا قد يكون نائما، فإذا التحرك لا يعد ضروريا بالنسبة إليه. إذا نسبة المحمول هنا مشروطة بعنوان معين وبوصف معين، والنسبة هي الضرورة. ثالثا، الدائمة المطلقة. قلنا القضية الموجهة الدائمة المطلقة هي تلك القضية المشابهة للضرورية الذاتية. من أي ناحية؟ من ناحية اشتراط وجود الموضوع فقط، ولكن تخالفها في أي ناحية؟ تخالفها من ناحية أن جهة هذه القضية هي الدوام، وأما جهة القضية الضرورية فهي الذاتية الضرورية فهي الضرورة، فإذا المخالفة في الجهة فقط. فإذا هنا في الدائمة المطلقة نسبة المحمول إلى الموضوع عبارة عن نسبة الدوام، ونسبة الدوام هذه ليست مشروطة بشرط ما عدا شرط وجود الموضوع. قال ثالثا، الدائمة المطلقة، وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه، أي عن الموضوع، ما دام الموضوع بذاته موجودا، فهي دائمة بشرط وجود الموضوع، سواء كان ضروريا له أو لا. نحو: كل فلك متحرك دائما، لا زال الحبشي أسود. هنا في قولنا كل فلك متحرك دائما، الموضوع كل فلك، المحمول متحرك، ونسبة المحمول إلى الموضوع هنا ما هي؟ هي نسبة الدوام، لأنه الفلك في حركة دائبة وفي حركة مستمرة، فإذا نسبة الحركة إلى الموضوع هي نسبة الدوام، وهذا الدوام ما مشروط بشرط ما عدا شرط وجود الموضوع. يعني الفلك الموجود متحرك دائما، لا الفلك مثلا حال كونه بكذا وصف متحرك، ولا حال كونه بكذا مثلا عنوان هكذا دائما متحرك، لا، مطلق الفلك، الفلك بقيد الوجود فقط، فقط الفلك الموجود هو متحرك دائما. أو الحبشي أسود، الحبشي أسود دائما، لا الحبشي الأسود الذي يعيش مثلا في كذا مكان هو أسود دائما، والذي يعيش في ذلك المكان مثلا أسود دائما، أو الذي يعيش في هذا الزمان أسود دائما، أو الذي يعيش في ذاك الزمان، لا، وإنما الحبشي أسود دائما مطلقا، ولكن بقيد وجوده. الحبشي الموجود إذا كان فقط تفترضه موجود، ما تفترض له أي صفة أخرى، سواء كان طويلا أو قصيرا أو موجودا في المكان الكذائي أو الزمان الكذائي مثلا، فقط قيد الوجود، لا تشترط أي قيد آخر، فهو أسود دائما. فإذا السواد ثابت له على نحو الدوام، إلا أن هذا الدوام مشروط بشرط واحد وهو وجود الموضوع. وقلنا بأن الدوام أعم من الضرورة، لأن الشيء قد يكون ضروريا ودائما، وقد يكون غير ضروري ودائم، كما فيها هنا، لأن الفلك نسبة الحركة إليه ليست ضرورية، الفلك غير متقوم بالحركة، الفلك ليس متقوما بالحركة، هذه الكواكب السيارة ليست متقومة بحركتها، نستطيع أن نتعقلها من دون تعقل الحركة، نستطيع أن ندركها من دون أن ندرك الحركة معها. فإذا صفة الحركة بالنسبة إليها صفة عرضية، مو صفة ذاتية، مو صفة ضرورية، ولكن مع ذلك هي دائمة. أو صفة الزرقة بالنسبة إلى العين هي دائمة، ولكنها ليست ذاتية وإنما هي عرضية. فإذا الدوام الدوام أعم من الضرورة، يعني ينطبق على موارد الضرورة وعلى موارد أخرى غير موارد الضرورة، ولذلك تكون الدائمة المطلقة أعم من القضيتين السابقتين. قال: فإنه لا يمتنع أن يزول سواد الحبشي وحركة الفلك، ولكنه لم يقع. يريد أن ينبه بهذه العبارة إلى أن هذا الحمل ليس حملا ضروريا، فإنه لا يمتنع أن يزول، الحمل ليس ضروري، وإنما هو حمل دائم، والحمل الدائم كما قلنا ينطبق على الضرورة وينطبق على غيرها. العرفية العامة. القضية الموجهة الرابعة هي عبارة عن تلك القضية المشابهة للسابقة، ولكن الدوام هنا مشروط بوصف معين وبعنوان معين، لا كما في الدائمة المطلقة التي لم نشترط فيها إلا قيد وجود الموضوع، هنا نشترط مع وجود الموضوع قيدا آخر ووصفا آخر. العرفية العامة، وهي من قسم الدائمة، ولكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته، لا بد أن يكون هناك موضوع، لا بد أن يكون هناك وصف، فهي تشبه المشروطة العامة. المشروطة العامة هي القضية الثانية، لأنه المشروطة العامة وإن كانت النسبة فيها الضرورة إلا أنها كانت مشروطة بعنوان معين، هذه أيضا النسبة فيها الدوام إلا أنها مشروطة بعنوان معين، فهي تشبه المشروطة العامة من ناحية اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع، نحو: كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا. إذن حركة الأصابع دائمة بالنسبة إلى الكاتب، ولكن متى؟ حال الكتابة. وإلا الكاتب، الكاتب ماذا يعني؟ الكاتب يعني زيد، يعني الإنسان. الإنسان حركة الأصابع مو دائمة بالنسبة إليه، مو دائما تتحرك أصابع الإنسان. نعم تتحرك أصابعه حال الكتابة، فإذا حركة الأصابع دائمة إلى الإنسان بشرط هذا الشرط وبقيد هذا القيد، وهو قيد الكتابة. فإذا الدوام مشروط بقيد معين. نحو كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا. فتحرك الأصابع ليس دائما ما دام الذات، يعني ما دام زيد أو ما دام الإنسان، ولكنه دائما ما دام عنوان الكاتب ثابتا لذات الكاتب. هذا بالنسبة إلى القضية الرابعة. القضية الخامسة المطلقة العامة وتسمى الفعلية، وهي ما دلت على أن النسبة واقعة فعلا وخرجت من القوة إلى الفعل ووجدت بعد أن لم تكن. يعني القضية الفعلية تدل على خروج النسبة من القوة إلى الفعلية، وقلنا معنى القوة هو الوجود الضعيف للشيء. فمثلا هذه النبتة أو هذه البذرة يقولون فيها قوة أن تكون شجر، هذه النبتة أو البذرة بأي شيء تختلف عن حبة التراب؟ في شكلها الخارجي لا تختلف عن حبة التراب، هذه بذرة صغيرة وهذه قطعة من التراب أو قطعة من الأرض، في أي شيء تختلف؟ تختلف في أن هذه البذرة فيها قابلية أن تكون نبتة، أما حبة التراب بنفسها ليست فيها قابلية أن تكون نبتة، فتلك فيها القوة، القوة وتصل إليها بعد مدة فنسميها بمرحلة القوة. يعني هي موجود بها النبتة ولكن بوجود ضعيف، بوجود ضئيل، سرعان ما تتفتق وتؤول إليه وتنتهي إليه. وهكذا مثلا بالنسبة إلى الإنسان نقول الإنسان حي بالفعل، الفعل هو حي، يعني الحياة خرجت من القوة إلى الفعلية لأنه كان نطفة فصار إنسانا، كان شيئا نستطيع أن نقول وجودا ضعيفا فأصبح وجودا قويا، فإذا أصبح حيا، الإنسان أصبح حيا، فهو حي بالفعل إلا أنه ميت بالقوة. صحيح، لأن الإنسان ينطوي على معنى الموت، لأنه ممكن وكل ممكن مصيره الزوال ومصيره الموت، فنقول هو ميت بالقوة، إنك ميت وإنهم ميتون. كيف يقول له إنك ميت مع أنه كان حيا؟ بل خطابه يدل على أنه ليس بميت، كيف يخاطبه يقول له إنك؟ هذا دليل على أن الموت شيء بالقوة وليس بالفعل، يعني نحن بالفعل أحياء ولكننا بالقوة أموات، يعني في المستقبل سوف نموت. كذلك هنا نقول إذا خرج الشيء من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية تكون القضية قضية فعلية، وهذه القضية الفعلية أعم من القضايا السابقة، لأن مسألة الفعلية لم يؤخذ فيها قيد الضرورة ولا قيد الدوام. الشيء الفعلي يعني خرج من القوة إلى الفعل، هل هو ضروري أو غير ضروري؟ هل هو دائم أو غير دائم؟ هو أعم من كونه ضروريا ومن كونه دائما، ينطبق على كل هذه الحالات السابقة. فإذا مثل هذه القضية تكون أعم من القضايا السابقة، سواء كانت ضرورية أو لا، المهم أنها خرجت، وسواء كانت دائمة أو لا، وسواء كانت واقعة في الزمان الحاضر أو في غيره. نحو كل إنسان ماشي بالفعل، وفي الحقيقة حينما تنظر إلى الناس ليس كلهم يمشون، ولكن هذا قيد الفعلية ليس مأخوذ فيه زمان معين، يعني كل إنسان ماشي بالفعل الآن أو في المستقبل أو فيما مضى. صحيح، كل إنسان يخرج المشي منه من القوة إلى مرحلة الفعلية، ليس كلامنا في الآن حتى تشكل مثلا في مثل الطفل الذي يحبو مثلا أو الإنسان الذي لم يمشي مثلا، لا، هذه تشمل الأزمنة كلها. كل إنسان ماشي بالفعل، والمشي يكون فعلي إليه سواء كان في الماضي أو في المستقبل، في المستقبل أو في الحاضر. وكل فلك متحرك بالفعل، يعني تخرج الحركة فيه وتكون فعلية، وعليه فالمطلقة العامة أعم من جميع القضايا السابقة. هذا بالنسبة إلى المطلقة العامة. سادسا الحينية المطلقة. قلنا الحينية المطلقة هي كالمطلقة العامة في أن الجهة فيها هي الفعلية، إلا أن النسبة هنا في المطلقة العامة مشروطة بشرط وجود الموضوع فقط، أما في الحينية المطلقة فمشروطة بعنوان آخر وبشرط آخر، وهي من قسم المطلقة فتدل على فعلية النسبة أيضا، لكن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، فإذا الفعلية مشروطة بالوصف والعنوان. نحو كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر. لاحظوا خافق أو خافق الجناحين بالفعل متى؟ حين هو طائر. فإذا خفقان الجناحين ليس ثابتا لذات الطائر، وإنما ثابت للطائر حال كونه خافق الجناحين، حال كونه طائرا من يطير الطائر يكون خافق الجناحين. فإذا خفقان الجناحين مشروط في الحقيقة بشرط الطيران، وليس ثابتا للطائر مطلقا بما هو طائر. فهي تشبه المشروطة والعرفية من ناحية اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه، إلا أنه في المشروطة والعرفية كانت الجهة الضرورة والدوام، إلا أن هنا الجهة الفعلية. إذن أصبح عندنا من الجهات ثلاث: الضرورة، الدوام، الفعلية. هذه ثلاث جهات. الجهة الرابعة الإمكان العام. هذا الإمكان العام إما أن يكون ثابتا للشيء بشرط وجوده فقط، وإما أن يكون ثابتا للشيء بشرط وجوده مع عنوان ووصف معين. الممكنة العامة، وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة في القضية، فإذا كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب، تقول الإنسان ممكن الوجود يعني ليس بممتنع، فأنت سلبت في الحقيقة ضرورة السلب، الإنسان ممكن الوجود. بمجرد أن تقول ممكن الوجود يعني هو ليس بممتنع، حينما تقول الإنسان ممكن العدم يعني هو ليس بواجب، فأنت تسلب الضرورة بالطرف المقابل، وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة في القضية، فإذا كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب أي سلب الامتناع، وإن كانت سالبة دلت على سلب ضرورة الإيجاب أي سلب الوجود. ومعنى ذلك أنها تدل على أن النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة سواء كانت ضرورية أو لا، وسواء كانت واقعة أو لا، وسواء كانت دائمة أو لا. فإذا الممكنة العامة سوف تصبح أعم حتى من القضية الفعلية، لأن الإمكان العام أعم من كونه موجودا أو ليس بموجود، أو واقعا أو ليس بواقع. مثلا كل إنسان كاتب بالإمكان العام، يعني تريد أن تقول في الحقيقة أنه لا تمتنع الكتابة على الإنسان، هذا الذي تريد أن تقوله. كاتب بالإمكان العام يعني الكتابة جائزة على الإنسان، جائزة على نحو الوجوب أو على نحو الإمكان الخاص، هذا مسكوت عنه. المهم أنه ليس بممتنع، لا تمتنع الكتابة على الإنسان، ولكن هل هي دائمة؟ مسكوت عنه. هل هي ضرورية؟ مسكوت عنه. هل هي واقعة؟ مسكوت عنه. فإذا هي عامة من القضايا المتقدمة، أي أن الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان، فعدمها ليس ضروريا، وإن اتفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص. صحيح بعض الأشخاص لا يكتبون، ولكن لا يعني ذلك أن عدم كتابتهم ضرورية يعني لا بد أن تقع، لا، وإنما هي ممكنة بالإمكان العام. وعليه فالممكنة العامة أعم من جميع القضايا السابقة. ثامنا الحينية الممكنة، وهي من قسم الممكنة، ولكن إمكانها بلحاظ التصافي ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو كل ماش غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماش. فإذا الإمكان العام هنا ثابت للموضوع ولكن بقيد معين، هناك كان ثابتا من دون قيد، أما هنا فهو ثابت بقيد معين. فإذا عدم اضطراب اليدين ثابت للماشي، الماشي لا تقتضي الضرورة أن تضطرب يداه، فإذا عدم اضطراب اليدين ثابت للماشي بمعنى أنه ليس بممتنع، يعني ما يمتنع عدم اضطراب اليدين على الماشي، يمشي ولا تضطرب يداه، هذا هو المعنى، يمشي ولا تضطرب يداه. كل ماش غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماشين. فإذا يمكن أن يكون عدم الاضطراب واجب، ويمكن أن يكون عدم الاضطراب ممكن بالإمكان الخاص، يعني يتناغم وينسجم مع اللهجتين. والحينية الممكنة يؤتى بها عندما يتوهم المتوهم أن المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه، فإذا توهم أن هذا المحمول وهو هنا عدم اضطراب اليدين يمتنع ثبوته إلى الإنسان الماشي إلى الموضوع، يتوهم يقول أنه هذا يعني وهو عدم اضطراب اليدين هل هو ثابت للموضوع أو ليس بثابت عندما يكون الإنسان ماشيا، فأنت تأتي بهذه القضية وتقول هو ليس بممتنع وإنما ممكن بالإمكان العام، تقول كل ماشي غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماشي. والحينية الممكنة يؤتى بها عندما يتوهم المتوهم أن المحمول وهو عدم اضطراب اليدين هنا يمتنع ثبوته للموضوع أي للإنسان الماشي حين اتصافه بوصفه أي حين اتصافه بالماشي، فيقال أن عدم الاضطراب ثابت وليس بممتنع. أقسام المركبة، قبل أن نشرح في تقسيمات المركبة نقدم مقدمة لبيان معنى القضية المركبة. تقدم علينا أن القضية البسيطة هي عبارة عن تلك القضية المتكونة من جزء واحد ومن طرف واحد وليس فيها طرفان، وإنما هي قضية واحدة. وأما القضية المركبة ففي الحقيقة هي القضية التي تتكون من قضيتين، من قضيتين وليست قضية واحدة. هاتان القضيتان واحدة منهما مصرح بها ومذكورة صراحة بتمام ألفاظها، والثانية مكنى بها وليست مصرحا بها، يعني نشير إليها بلفظ مختصر. فإذا القضية المركبة هي تلك القضية المركبة من قضيتين، واحدة من هاتين القضيتين قد صرح بها وقد ذكرت صراحة، والثانية قضية مذكورة بالإشارة وليست مذكورة بالصراحة. مثلا لو قلنا كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل لا بالضرورة، والمصلي يتجنب الفحشاء بالفعل لا بالضرورة، هذه قضية مركبة لأنها متكونة من قضيتين. كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل هذه قضية موجهة، وجهتها الفعلية. لا بالضرورة، هذه كلمة لا بالضرورة عبارة عن قضية كاملة، عبارة عن قضية كاملة إلا أن اختصرناها. فحينما نقول كل إنسان أو كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل لا بالضرورة، يعني لا بالضرورة لا شيء من المصلي يتجنب الفحشاء بالإمكان العام، هذا معنى عدم الضرورة. عدم الضرورة يعني الإمكان العام. فإذا هكذا تكون القضية مكتملة، كل مصلي يتجنب الفحشاء بالفعل، وكل ولا شيء من المصلي ولا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالإمكان العام. فإذا هذه لا بالضرورة أو لا دائمان التي تذكر في آخر القضية، هذه عبارة عن قضية كاملة، إلا أنها قد اختصرت وقيل لا بالضرورة أو لا دائمان، لأن عدم الضرورة يعني الإمكان العام، وعدم الدوام يعني الفعلية، لأن قلنا بأن الفعلية عبارة عما ينسجم مع الدوام ومع عدم الدوام. حينما تقول كل إنسان ماشي بالفعل، يعني المشي قد يكون دائم بالنسبة إليه وقد لا يكون دائم بالنسبة إليه. فإذا تحصل منها أن القضية المركبة هي عبارة عن قضيتين، واحدة مصرح بها وواحدة مشار إليها بقولهم لا دائما أو لا بالضرورة. هاتان القضيتان متفقتان في الكان، يعني إذا كانت القضية الأولى كلية القضية الثانية أيضا كلية، إذا كانت الأولى جزئية الثانية أيضا جزئية، فهما متفقتان بالكم. ولكنهما يختلفان في أي شيء؟ يختلفان في الكيف، يعني كيف القضية الأولى إذا كان موجبا تكون القضية الثانية سالبة، وإذا كانت القضية سالبة تكون القضية الثانية موجبة. فإذا كيف نستطيع أن نسمي هذه القضية، يعني كيف نقول أن هذه القضية موجبة أو سالبة نظرا إلى القضية الأولى؟ لأنه عندنا قضيتان في الحقيقة، القضية الأولى موجبة الثانية سالبة، القضية الأولى سالبة الثانية موجبة. نحن إذا أردنا أن نسمي القضية إنما نسمي هذه القضية بلحاظ الجزء الأول، يعني الجزء المصرح به، الجزء المذكور صراحة. فالجزء المذكور صراحة هل هو موجب؟ نقول القضية موجبة. هل هو سالب؟ نقول القضية سالبة. فإذا تسمية القضية بلحاظ الجزء الأول. إذا كانت القضية الأولى موجبة لازم الثانية تصير سالبة، إذا كانت الأولى سالبة لازم تصير الثانية موجبة. هذه قضية شرطية، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، قضية شرطية وهذه غير موجهة أصلا، وإحنا كلامنا بالموجهات كلامنا بالحميات. فإذا الآن هيكلية القضية المركبة كيف؟ تبين أن القضية المركبة عبارة عن قضيتين، واحدة مصرح بها وواحدة مشار إليها بقولنا لا بالضرورة أو لا دائما. الأولى إذا كانت موجبة الثانية يجب أن تكون سالبة، وإذا كانت الأولى سالبة يجب أن تكون الثانية موجبة، ويجب اشتراكهما في الكان، يعني إذا كانت الأولى كلية الثانية أيضا كلية، إذا كانت الأولى جزئية الثانية أيضا جزئية. فإذا الاتفاق في الكم شرط بينهما، والاختلاف في الكيف شرط بينهما. الاتفاق بالكم شرط بينهما، والاختلاف في الكيف شرط بينهما. وقلنا بأن معنى لا بالضرورة أو لا دائما عبارة عن قضية كاملة. نقرأ هذا المثال. ولكن قبل أن نقرأ هذا المقدار يبقى في الدرس شيء، وهو أنه ما معنى لا بالضرورة أو لا دائما؟ حينما نقول لا بالضرورة لا دائما هذا ماذا معناه؟ مثلا لو قلنا كل مصلي يتجنب الفحشاء بالفعل لا بالضرورة، لماذا نذكر هذا القيد؟ قيد لا بالضرورة نذكر هذا القيد لأنه قد يتوهم المتوهم حينما يسمعنا نقول كل مصلي يتجنب الفحشاء بالفعل، أن تجنب الفحشاء دائم بالنسبة إلى المصلي. قد هكذا يتوهم أنه هذا التجنب دائمي، أو قد يتوهم أنه ضروري. قد يتوهم المتوهم أن تجنب الفحشاء للمصلي ضروري، يعني بمجرد أن صار مصلي لازمه تجنب الفحشاء. فإحنا ندفع هذا التوهم ونقول لا، تجنب الفحشاء مو ضروري للمصلي. يمكن أن المصلي يتجنب الفحشاء، يمكن ما يتجنب الفحشاء، مو بالضرورة. مو مثل الحيوانية بالنسبة إلى الإنسان هي ثابتة بالضرورة، لا، وإنما يمكن أن يكون المصلي متجنبا ويمكن أن لا يكون متجنبا. فنقول هكذا، كل مصلي يتجنب الفحشاء بالفعل ولكن لا بالضرورة، يعني تجنبه ليس ضروريا، مو على نحو الوجوب بحيث بس يصير مصلي لازم يتجنب الفحشاء. لا، نرى كثير من المصلين لا يتجنبون الفحشاء. فإذا إذا توهم أنه ضروري ندفعه بقولنا لا بالضرورة. وإذا توهم أنه دائم، حينما نقول كل مصلي يتجنب الفحشاء بالفعل، هو يتصور أنه كل مصلي دائما يتجنب الفحشاء، فنحن ماذا نقول؟ نقول له لا، دائما كل مصلي يتجنب الفحشاء بالفعل ولكن لا دائما، يعني التجنب لهذا المصلي للفحشاء مو دائمي. فإن أردنا دفع احتمال الضرورة نقول لا بالضرورة، إن أردنا دفع احتمال الدوام نقول لا دائما. فما معنى لا بالضرورة؟ الحقيقة معنى لا بالضرورة حينما نقول كل مصلي متجنب الفحشاء بالفعل لا بالضرورة، يعني لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء. لأنك حينما تقول لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء ماذا تعني؟ يعني تجنب الفحشاء ليس بواجب. لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالإمكان العام، يعني تجنب الفحشاء مو ضروري بالنسبة إلى المصلي، وهذه ممكنة عامة تنطبق على سلب الضرورة. فإذا كل الجملة هكذا سوف تكون، كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل ولا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالإمكان العام، يعني لا يوجد عندنا مصلي تجنب الفحشاء ضروري بالنسبة إليه، هكذا يكون تقدير القضية. وإذا كانت الجهة عدم الدوام يعني لا دائما، يكون تقدير القضية هكذا، كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل ولا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالفعل، لأن الفعلية تنسجم مع الدوام ومع عدم الدوام. فهو يحتمل أنه كل مصلي دائما يتجنب الفحشاء، فأنت تأتي له بقضية تدلل على أن تجنب الفحشاء مو دائمي. ما هذه القضية؟ هي القضية المطلقة العامة، تقول له لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالفعل، يعني ما عندنا مصلي تجنب الفحشاء بالنسبة إليه دائمي. كل مصلي متجنب الفحشاء بالفعل، هو تخيل أن تجنب الفحشاء دائمي، أنت تقول له لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالفعل، يعني لا يوجد عندنا مصلي تجنب الفحشاء عنده دائمي ومستمر مثلا، وإنما بعضهم يتجنب بعضهم لا يتجنب. أقسام المركبة. فيما تقدم قلنا فيما تقدم أن المركبة من حلت إلى قضيتين موجبة وسالبة، ونزيدها هنا توضيحا فنقول إن المركبة تتألف من قضية مذكورة بعبارة صريحة، هي الجزء الأول منها، سواء كانت موجبة أو سالبة، وباعتبار هذا الجزء الصريح تسمى المركبة موجبة أو سالبة. فأنت إذا أردت أن تشخص هذه القضية من ناحية كيفها موجبة أو سالبة تنظر إلى الجزء الصريح، ترى هل هو موجب تقول هذه قضية موجبة، هل هو سالب تقول هذه القضية سالبة. ومن قضية أخرى من قضية مذكورة ومن قضية أخرى، هذا عطف على قوله قضية مذكورة ومن قضية أخرى، تخالف الجزء الأول بالكيف، يعني إذا كانت الجزء الأول موجب هي سالبة، إذا كان الجزء الأول سالب هي موجبة، وتوافقه بالكذب غير مذكورة بعبارة صريحة، وإنما يشار إليها إشارة بنحو كلمة لا دائما ولا بالضرورة، وإنما يلتجأ إلى التركيب عندما تستعمل قضية موجبة عامة تحتمل وجهين، الضرورة ولا ضرورة، أو الدوام ولا دوام، فيراد بيان أنها ليست بضرورية أو ليست بدائمة، فيضاف إلى القضية مثل كلمة لا بالضرورة أو لا دائمة، مثل ما إذا قال القائل كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل، فيحتمل أن يكون ذلك ضروريا لا ينفك عنه، يعني تجنب الفحشاء بالنسبة للمصلي قد يكون ضروريا، ويحتمل أن لا يكون ضروريا، فلأجل دفع الاحتمال يعني احتمال الضرورة، ولأجل التنصيص على أنه ليس بضروري تقيد القضية بقولنا لا بالضرورة، صحيح هو يتجنب الفحشاء بالفعل ولكن هذا التجنب مو ضروري، كما يحتمل أن يكون ذلك دائما ويحتمل أن لا يكون دائما، ولأجل دفع الاحتمال يعني احتمال الدوام وبيان أنه ليس بدائما تقيد القضية بقولنا لا دائما. فالجزء الأول وهو كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل قضية موجبة كلية مطلقة عامة لأن جهتها الفعلية، والجزء الثاني وهو لا بالضرورة يشار به إلى قضية سالبة كلية ممكنة عامة، لأننا قلنا بأن نفي الضرورة يكون بأي شيء بالإمكان العام، لأن الإمكان العام في طرف الإيجاب سلب للضرورة السلب، لأن معنى لا بالضرورة أن تجنب الفحشاء ليس بضروري لكل مصلي، فيكون مؤداه أنه يمكن سلب تجنب الفحشاء عن المصلي، ويعبر عن هذه القضية بقولهم لا شيء من المصلي بمتجنب الفحشاء بالإمكان العام، يعني لا يوجد عندنا مصلي تجنب الفحشاء واجب بالنسبة إليه ضروري بالنسبة إليه، لا يوجد عندنا هكذا، لا بالضرورة. وكذا لو كان الجزء الثاني لا دائما فإنه يشار به إلى قضية سالبة كلية ولكنها مطلقة عامة، لأن معنى لا دائما أن تجنب الفحشاء لا يثبت لكل مصل دائما، فيكون المؤدى لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالفعل. وصلى الله على محمد وعلى